من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال ويجب في النبي العصمة إلى آخر العبارة. قلنا أنه نحن بحث العصمة له مقامات ثلاثة. المقام الأول كان حول عن الحديث عن تعريف العصمة، وقد تقدم تعريف العصمة أن عبارة عن ملكة أو علم أو لطف إلهي يفعله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى المعصية، ليس لديه هم نحو المعصية، ليس لديه إرادة للمعصية، ليس لديه يعني يمتنع عنه الخطأ والمعصية، ولا يبلغ حد الإلجاء، لا يبلغ حد الجبر، بحيث يكون مختارا عند تركه للعصيان. ولذلك الفرق بين العدالة والعصمة كانت أن العادل يجوز عليه الخطأ عقلا، لكن بخلاف المعصوم فإنه لا يجوز عليه الخطأ. طبعا كل هذا بناء على تعريف العدالة بأنها ملكة، وإذا واقعا ينبغي التأمل فيها هذه أن العدالة ملكة. شو نكتتها هذه العلمية؟ شو الدليل على أن العدالة ملكة؟ يعني واقعا هل العدالة ملكة؟ يعني بيبقى الواحد عمره 15 لعمره 20 لعله ما عنده منه عادل، يعني يبقى مش معادل، هذا لا عادل ولا فاسق. تقبل انت الحكي يعني على الجملة. فإذا العدالة ملكة، إذا كنا العدالة ملكة بيصير الفرق بين العدالة والعصمة بهذا المعنى، ذاك يجوز ذاك لا يجوز، يجوز على العصيان ذاك لا يجوز عليه العصيان. وبعضهم بيحب يفرق بينهما أن العادل قد يضمر العصيان بخلاف المعصوم، فإنه لا يضمر العصيان باعتبار أنه لا مقتضي له للعصيان، باعتبار أنه هذا ما عنده مقتضي للعصيان، هذا دائما ملتفت لألطاف إلهية، محاط بألطاف إلهية تمنعه من أصلا تصور المعصية والالتفات إلى المعاصي، فلا يهم لا بزليخ ولا بغير زليخ، قد ما تهيأت له يعني بالآخرة ما يهم لا بهذه ولا بتلك. ما يسيل لعابه بل بعضهم كما مثلها لنا يعني بعضهم قال لي أنه كما واحد يسيل لعابه عند رؤية الطعام، كذلك ينبغي شو أن يصير عنده هم طبيعي عندما يرى امرأة جميلة قد تهيأت له. جيد يعني بالآخرة إسا أول شيء ليس كلما واحد رأى امرأة جميلة يهم بها، ولا مصيبة عندنا نحن في البلد. إذا عندنا في البلد أكثر من ذلك، أكثر من ذلك تجد حلو العين عندنا محل زليخ على كل. ليس كلما واحد رأى امرأة جميلة تقرأ شو اسمه، وليس كلما واحد اشتم رائحة الكباب سال لعابه. على كل حال تحتاج المعصية إلى تصور، إلى الهم بالمعصية يحتاج إلى تصور إلى شيء معين. هذا هو شو اسمه الهم. الهم عبارة عن تصور شيء، تصور مصلحته ومشاكل ذلك وبيدفع. لذلك نحن نمثل دائما وبعيدة أنا تمثل. إذا أنت واحد قد مستهجن الفكرة يتصور ولا شيء، تهيأت له زليخة وجلسوا مع بعضهم لوحدهم في الغرفة، ولكن أنت تعلم بأن مثلا شخص مثلا تحترمه جدا ينظر إليك، بتهم بها أو لا تهم بها؟ يعني إذا أنت مشغول بذكر الله تعالى ومشاكل ذلك وحاضر عند ذكر الله تعالى، بتهم بها أو ما بتهم بها؟ من يعلم بالله تعالى لا زليخة ولا عشرة مثل زليخة. يعني
شو يعني الهم هون تقصده؟
ها؟
إيش يعني هم؟ هم معصية أم هم طبيعي؟
بغض النظر إسا على 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 تمة مسلسل يوسف هم اللي ضار بها بالمسلسل هيك حطوا هذيك اللي محضرت أول مرة أشوفك أنت يعني إنه هم بضربها يعني بالمسلسل قالوا هي في رواية أنصافة إنه هم بضربها، لكن التفسير الآخر إنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، بيكون حرف امتناع لامتناع، لم يهم بها، لم رأى برهان ربه فلم يهم به، يعني لقد كان ليهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكنه رأى برهان ربه ربه فلم يهم بها.
امتناع على إنه ليست لولا.
بغض
إذا لولا ليست حرف وجود الامتناع شو بيكون؟
هي حرف وجود الامتناع.
لا في رأي لغة لغوي آخر يقول لا.
شو لكن شو بيكون لعنة لولا؟
يعني إنه هو هم بها بعد شوي يعني.
حرف وجود الامتناع يعني لأنه وجود الرؤية برهان ربي.
لا يحصل الهم وبعدين يحصل التجديد الإلهي البرهان. يعني في لحظة مثلا على
وجهك. هذا واحد فارسي كنت أتكلم هذا الكلام.
الله يعني لغوي
لك أي لغوي هذا؟ يعني واحد بيقول مثلا لولا علي لهلك عمر مثلا، بيكون هلك عمر ثم جاء علي أنقذه.
لولا
نعنشه. أيوة وين أعطيني مثلا وين مثلا أقله على كل حال على أي تقدير أقله، إذا افترضنا هذا خلاف الظاهر لولا. لولا ظاهرة أنه لولاك لهلكت، لولاك لا 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 ها لا ما خلقت أو مشاكل ذلك، مش معنى هكذا أنه لأنك موجود أنا فعلت مشاكل هذه الأمور. المقام الثاني على كل
ها؟ لا يمكن تصور هم طبيعي إلا أن يكون معصية يعني وهكذا.
ما أقول معصية، ما أقول ما أدري ما تسمي إذا بتشارع معصية، بس لابد أن يكون سببه ماذا؟ قصور في شو؟ في معرفته بالله تعالى. أي واحد يهم بالمعصية، أي واحد يريد بالمعصية، لا شك بأنه ماذا؟ مش ملتفت لله تعالى، قاصر عن معرفة الله سبحانه وتعالى، عنده نوع من التقصير أو قصور في التعرف على الله تعالى والحياء من الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وآله كان إذا يدخل الحمام يتقنع كما ورد في الخبر، بس لعله مش معتبر، بس على كل حال في بعض الأخبار النبي كان يتقنع حياء من الملكين الذي على كتفيه، كان يتقنع في الحمام حياء. إذا واحد بصد معه حد الحياء إلى هذا الدرجة، يعني طبعا الحياء قلنا سابقا لعله الحياء يكون في غير طلب العلم، فيش طلب العلم حياء، بطلب العلم المفروض من رقى ما شو من كثر حياءه رقى علمه أو شيء معين، بس بغير طلب العلم مطلوب الحياء. إذا واحد عنده هذا الحياء درجة عالية من الحياء من الله تعالى، ما بيكون ما بيهم بمعصية ولا يريد شيئا. تأملوا بينكم وبين أنفسكم، أنت شو يوم من الأيام بس واحد يتفكر بالمعصية وتصور نفسه أنه هذه كنت فكرت فيه لو أنا مستحضر الله بوجودي أو لا، بس يعني بس رد ما ضروري تفكر بالمعصية أنت. على كل حال أقوال في المسألة، كان الكلام أسأل أقوال في المسألة تعرض لها الشارح. طبعا أقوال في المسألة إذا واحد حب يراجع تفاصيلها، في راجع إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين للفاضل المقداد صفحة 303 و304، هناك بيّن أن العصمة تصور بلحاظ مقامات أربعة: بلحاظ الاعتقاد، بلحاظ الأفعال الدينية، بلحاظ التبليغ، وبلحاظ الأفعال العادية. عندنا بلحاظ الاعتقاد والأفعال الدينية يعني الحلال والحرام، بلحاظ التبليغ الأحكام، وبلحاظ أفعاله ماذا غير متعلقة بالدين، مثل مثلا قصة هذا اللي قال له على موضوع الشجرة أنه ما لا تؤبر النخلة على رأي السنة. وأيضا نفس الشيء هذا التفاصيل الأقوال ذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 11 صفحة 89، والما عنده البحار وعنده مرآة العقول جزء 25 272. مرآة العقول هو أخذ حواشي من البحار كما هي وحطتها تحت الكافي، ولا ما فيش ما أشعر بأن في إضافات جديدة بمرآة العقول، أما أشعر كثيرا أنه بمرآة العقول هو الآخر شيء مرآة العقول في حياته، العلوم من أواخر كتب كتبها في حياته مرآة العقول والله العالم.
كم
بحاجة 11 صفحة 89. الشارح تعرض لأقوال ثلاثة لعلها أهم الأقوال. القول الأول هو القول المعروف عن المعتزلة المجوزين على الأنبياء الصغائر دون الكبائر، فأثبتوا أن النبي يمكن أن يعصي الله تعالى بالصغائر دون الكبائر على خلاف فيما بينهم. بعضهم قال بأن المعصية الصغيرة تصدر من النبي في حالة السهو ولا تصدر في حالة العمد. بعضهم قال تصدر المعصية من النبي في حالة التأول، وبيمثل بالحديد المعتزلي بأن آدم عندما نهي عن الأكل من الشجرة كتير حرارة الإيمان هنا قوية، عندما طلب وحاش حاله بالسجن الواحد انصافا، فإذا عندما طلب عندما نهى الله تعالى آدم عن الشجرة كان الله تعالى يقصد ماذا؟ كل شجرات، مثلا فطور التفاح، فطور التفاح لأنه تفاح أو رمان أو حنطة ما شئت فعبر إستعاك والحال جرجير مثلا بل. عندما نهاه عن شجرة الجرجير، عندما نهاه عن شجرة التفاح افترضوا، فآدم قال الله تعالى قصد شو؟ هذه الشجرة، فإذا أكلتم من الشجرة اللي جنبها ماذا يجوز، مع أن الله تعالى كان مريدا شو؟ نوع الشجر لا خصوص شجرتين معينة. ها ما أدري، اسألوا الوقت روح لعنده على الهند تسألون تستحضر أرواح المعتزلة تسألون هذا المسألة. فيقولون بأنه يصدر منه عصيان الصغائر لكن على سبيل التأويل، يعني بأول لحاله بيخرج لحاله المسألة ثم شو يرتكب المعصية. يعني بعضهم قال لا يصدر منه العصيان على سبيل العمد والالتفات، لكن هني عندهم فكرة الحبط، عندهم فكرة الحبط، صفيات إن شاء الله تعالى بيانها، الفرق بين الحبط الذي تؤمنون به أنتم والحبط الأشعى حبط المعتزلي. حبط المعتزلي عبارة عن أنه العلاقة بذهاب الحسنات بالسيئات وذهاب السيئات بالحسنات بمعنى معين يأتي معنا إن شاء الله، موازنة العلاقة بشيء اسمه الموازنة ومشاكل ذلك. على كل حال هذا المنكر عند الإمامية، في نوع من الحبط له معنى عندنا لكن علماء الإمامية ما يسموهش حبط. لذلك إذا بتشوف العلماء الإمامية مثل المرتضى وغيره يقول نحن ننكر الحبط، أظن أي حبط؟ حبط المعتزلي، ما أظن الحبط لأن أشركت أحبطن عملك. بعض مرة اعترض علي قال لي هذا السيد المرتضى يخالف نص القرآن يقول الحبط باطل مع أنه بالقرآن شوفي لأن أشركت أحبطن عملك، هذا الكلام للأسف ناشئ من قلة التأمل في الاصطلاحات، يعني مش فهمان أنت المصطلح وش هو وجاي تشكر على الرجل يعني، ولا هو ما قاصد هكذا، هو عم يتكلم عن الحبط المعتزلي ما يتكلم عن الحبط الموجود في القرآن كنص قرآني المستعمل بمعنى اللغوي. فعلى كل حال الأشاعر المعتزلة يعتقدون بأن إذا واحد كانت حسناته كثيرة وقعت منه بعض الصغائر مثلا الآية، مثلا قول الآية، شو بتقول الآية؟ إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم مثلا إلا اللمم مثلا أو مشاكل ذلك. فإذا واحد اجتنب الكبائر الله تعالى يكفر عنه السيئات والصغائر، فحينئذ ارتكابهم للصغائر حتى لو كان عمدا يكون ماذا؟ يكون مكفرا عنه. فصحيح أنه عصى الله تعالى، لكن لا محذور في العصيان، بل تمام المحذور في شو؟ في أن يعاقب عليه، لكنه لن يعاقب عليه فلا محذور أبدا. فإذا المعتزلة إما قالوا أن الله أن النبي يعصي المعصوم يعصي بالصغائر إما عمدا إما سهوا إما على نحو التأويل إما على يعني نحو الجهل، يعني تأويل يعني جهل، جهلة ما فهم الخطاب، هو مبلغ الخطاب وما فهمه للخطاب، إما على نحو الجهل أو على نحو ماذا؟ أو على نحو وقوعها محبطة لا يعاقب عليها. طبعا بحب يراجع عبارات في عبارات أن شفت عبد الجبار المعتزلي عنده عباراته بالمغني عفوا بشرح الأصول الخمسة صفحة 387 و 388 عبارات ظاهرة بأنه يرفض أن الأنبياء يرتكبون الصغائر، بقول لابد أن يكون منزها عن المنفرات جملة كبيرة وصغيرة. ثم يتكلم عن أبي علي الجباء الذي كان يقول بأنه جوز على الأنبياء الكبائر قبل البعثة والصغائر بعد البعثة. يعني أبو علي يعني مش كل المعتزلة على قول واحد بدي أقوله، بعض المعتزلة عندهم هذا القول، لكن هذا القاضي عبد الجبار يرفض أن يكون الأنبياء مرتكبين للصغائر. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الأشاعرة والحشوية الذين قالوا يجوز ارتكاب النبي الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. يعني ارحمكم الله إذا عطست ما أدري فعلا ما ضغط أنا أستعرف صحة أو ارحمكم الله. على كل حال فإذا الأشاعرة والحشوية قالوا منعوا أن يكون النبي كاذبا في التبليغ، كذب لا، وأيضا لا يكفر النبي، لا يكفر. طبعا عندهم كلمات استهني عن موضوع إبراهيم قبل عندما قال هذا ربي، عنده كلام غريب هناك، يعني النبي كان إبراهيم ما كان مسلم، يعني على كل حال ما كان مؤمن بالله تعالى عندما ذهب الاستدلال، وبعض الشيعة يقولون يعني على الجملة. شو كنا نقول مالي؟ فإذا الأنبياء لا يجوز عليهم الكذب والكفر، أما سائر الكبائر والصغائر فلا مانع من إثباتها عليهم. طبعا استهني بعضهم بيقول أنه قبل البعثة وبعضهم بيقول بعد البعثة ومشاكل ذلك، بيحاولوا يقولوا مثلا بيستدلوا على قبل البعثة الأنبياء أنهم يجوز عليهم الكبائر بإخوة يوسف. إخوة يوسف شو سووا؟ كبوب الجب وبدون يقتلوا أخاه ومشاكل ذلك، مع أن إخوة يوسف بعد ذلك صاروا أنبياء، فإذا هو أصباط بالنتيجة صاروا أنبياء، لكن ردوا عليهم الناس وقالوا من قال بأن إخوة يوسف كلهم أنبياء؟ يعني بأي دليل، بأي رواية أن ثبت أن إخوة يوسف كانوا أنبياء؟ شوف بعبارة شرح المواقف بيقول أجمع أهل الملل والشرائع كل على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم. يعني بشو؟ على صدقهم فيه كدعوة الرسالة وبلغونه عن الله خلائق، يعني هن بالكذب بالرسالة، كذب بالرسالة ممنوع، أنه بالنتيجة أنا بعثت لماذا؟ لأجل يبلغكم رسالة، فإذا كان يتعمد الكذب أو يكذب سهوا حتى ففيه مشكلة. بيرجع بينقل عن القاضي أبو بكر الباقلاني، هو بشرح المواقف ينقل عن القاضي أبو بكر الباقلاني أنه يقول شو المانع أن يكذب سهوا، فأن المعجزة تدل على أنه لا يكذب تعمدا. شوفوا من الشريعة أنت يعني بس أنه أجاز وأباح على النبي أن يكذب ماذا؟ سهوا، يصدر منه خلاف الواقع في تبليغ الشريعة سهوا. يعني هو ناقلها عنه مش أنا بنقلها عنه، هذا شرح المواقف وقت راجعها جزء الثامن 263-204 شرح المواقف لجرجاني الإيجي صاحب المواقف، وجرجاني شرح المواقف، ينقل عن قاضي أبو بكر الباقلاني كلهم أشاعر مع بعضهم البعض. ثم يقول وأما سائر الذنوب فيعني ما به ما سوى الكذب والتبليغ فهي أما كفر أو غيره من المعاصي، أما الكفر فأجمعت العمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعده. وثم بيكمل الكلام سواء أجمعت الأمة على عصمتهم قبل النبوة وبعدهم، مع أنهم عندهم تفاسير لإبراهيم غريبة. ثم يقول ماذا؟ أن الشيعة أباحوا أن النبي يظهر الكذب تقية، يعني يظهر الكفر تقية، يعني يجي النبي ويقول أنا لا أؤمن بالله تعالى من باب شو؟ من باب التقية، مع أنه علماء الإمامية قبل وبعد كلهم صرحوا بأنه نحن نرفض أن يكون شو النبي يظهر الكفر تقية. لا، النبي لا يمكن أن يظهر الكفر في أي حال من الأحوال. وفصل في هذه المسألة المظفر في دلائل الصدق لنهج الحق الجزء الرابع 37، هناك بحث بيّن لهم أنه نحن الشيعة ما بنقول هكذا، أنه الإمام أنه لا نقبل هذه النسبة التي نسبتموها إلينا، وأن الشيعة تقول بأن الأنبياء يظهرون الكفر كذبان. إلى أن يقول مهم هذا كيف يوصل لها النكتة. وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر، وكل منها إما يصدر عمدا وإما يصدر سهوا، فالأقسام أربعة، وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعد البعثة. أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من الحقيقين والأئمة، ولم يخالف فيه إلا الحشوية، يعني نسب أن جواز ارتكاب الكبائر بعد البعثة لمين؟ لخصوص الحشوية. والأكثر من المانعين على امتناعه سمعان مو عقلان. قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة في وراء التبليغ غير واجبة عقلان. هذه النقطة الأساسية الأولى، يعني هن العلماء نسبوا لهم ذلك مش لأنهم يقولونها بصريح العبارة، لأنهم قالوا العقل لا يقتضي أكثر من شو؟ من العصمة عن الكذب في مقام التبليغ. أكثر من هيك شو؟ العقل لا يدل. الباقي كله جائز عقلا، لا مانع أن يكون النبي زانا، لا مانع، لا مانع عقلي أبدا عنده أن يكون مرتكب لكل المحرمات، كل فواحش يستطيع أن يرتكبها، ولا مانع عقلي من ذلك عند الأشاعر. وكذلك أيضا من الحشوية، الحشوية هم أهل الظاهر اللي هن راويين رواية الإسرائيليات، حتى واحد يفهم لماذا كيف يرون هيك مضامين عن النبي أو عن الأنبياء، حتى تفهموا سبب روايتهم هيك رواياتها بذاك. هذه النكات، نكات روايتها أن هنا عقيدتهم أنه لا مانع أن نشوف عقلي من روايتها كذا الإسرائيليات. تعرف واحد مدرك العقلي بس تعرف مدرك من نقطة العقلية، تعرف في ماذا يربي هيك مضامين؟
عنده المنع الشرعي أو ما عندهم؟
هو عم بيقول أنه في هو الجرجاني يقول أنهم أشاعر، المحققين الأشاعر يعني الحشوية ما عندهم مانع شرعي، بس نحن عندنا مانع شرعي، مانع سمعي الأشاعر، نحن عم بقول محققين منا ذلك. بس بتهمني هذه العبارة بس، أنه يقول المحققين أشاعر يقولون ماذا؟ بالعقل ما في دليل إلا على ماذا؟ إلا على المنع عن الكذب، عن الكذب فقط في مقام أداء الرسالة، لأنه هني بيعتبروا عمد دليلهم على العصمة المعجز، والمعجزة لا تعطى لكذاب. طبعا بغض النظر كيف بيستطيعوا يثبتوها، لأنه هني لا يكونوا بحسن القبح العقليان. ولكذلك سابقا ذكرنا أنه على مبانيهم شو مباني الأشاعرة، انسد باب إثبات النبوات، لأنه إذا كان ما في حسن القبح العقليان شو المانع العقلي أنه شو يبعث النبي كذاب؟ تقول قبيح، ما فيش قبح، أن كل ما فعله الله وحسنا. لذلك صار يقولوا جرت العادة وما أدري شو هالمسائل هذه. قلنا أعادة أي عادة؟ العادة لا تنقض، يعني بالنتيجة يحتمل بحق الكذب. أنت عم تفرضوا ماذا؟ عصمة. ما عم تفرضوا ماذا؟ مجرد أنه جرت عادة ومشاكل هذه الأمور. على أنه من أنا عارف أنه جرت عادة؟ لعله جرت عادة الله أرسل الكذابين يدريهم، يعني كيف يعرفوا أن هذا كذاب أو صادق؟ كلهم كذابين متفقين على كذبة واحدة.
بالسمع.
ها؟
بالسمع.
ما هو عم بيكذب بالسمع. يعني عم بيفرضوا أنه ما في مانع عقلي، كل ما فعله الله حسن. لذلك على ما دائما يرد عليهم يقولون لو أنكرتم الحسن والقبح العقليين لسد باب إثبات النبوات. وعلى رأي الفلاسفة إثبات النبوات لا يكون إلا إثباتا جدليا، لذلك الأنبياء بعث لمين؟ لعامة الناس مول المحققين.
علمونا
خطابة. ها؟ يعلمونا خطابة بل ما يعلمونا شريعة، ما يعلمونا عقليات برهانيات. أبو علي سينا علمنا برهان، النبي شو علمنا؟ خطابات،
حكم
وخطابات ومشاكل ذلك بس. كما يقول الله اختاروا النبي اختاروش لأبو سينا أبو علي سينا. فعلى كل حال القول الثاني إذن، القول الثاني إذن هو عبارة عن دعوة، أن أنا بدي بينها النكتة أنهم مش مضروري أن يقول واحد من الأشاعر حتى تصح هذه النسبة، مو بالضرورة أن يقول أشعري بالصراحة أنا أنسب إلى النبي شو كبيرة، بيكفي أنك شو أنك قلت العقل لا يدل على هذا، ونحن بحثنا بحث شو قلنا سابقا ما يدركه العقل، فأنت ما عندك مانع عقلي من أن النبي شو يرتكب أعظم الكبائر أعظم الفواحش، ما عندك أي مانع عقلي من هذه المسألة. وروح نشوف الروايات الطبري، وقال كتاب الطبري، شوف الروايات كتاب الطبري، شوف رواياته عن موسى وعن شوفوه، اقرأوا شو بيحكوا عن من الأنبياء يعني، وعن يوسف وعن غيره مشاكل ذلك. أنا لا أقول أنه في بعض الكتب عند الإمامية في هذه المضامين، بس مو كتب الأساسية المعتمدة المتناقلة. شوفوا الكتب، الكتب الأساسية المتناقلة ما فيها كذا مذمات، لكن إذا بتشوفوا أنتوا كتب ثانية مثل مثلا موجود بتفسير القمي، بس تفسير القمي أصلا مثابت. شو المشكلة إذا الإمام الحسن مطلق؟ شو المحظور فيه؟ إسرائيليات يعني هذه؟
واحد يقول كم مئات الزوجات أو كذا يعني.
رواية عند الكافي يعني؟
70
في الكافي
70.
شو المشكلة يعني؟
ما في مشكلة عقلية ولا.
ليش المشكلة يعني؟ شو عمل حرام؟ هذا مرة شفت واحد يقول هكذا على المنبر يعني، للأسف يعني. شوف المغالطات، شوف المغالطات، يقول هكذا. كان الحسن مطلقا، والله يبغض كل مطلق ذواق، إذن الله يبغض الحسن والعياذ بالله.
الرواية بالكافي إن الإمام علي عليه السلام.
خليك معي بس غير هذا 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 الإشكال، ما هذا الإشكال بس. فإذا أنتم بالكافي هناك روايات تقول بأنه شو، أن الإمام الحسن قد ارتكب ما يبغضه الله تعالى، فالله تعالى يبغض شو مطلق الذواق. هذا ما أدري إذا في أسخف من هذا القائل يعني، أسخف من هكذا. وهذا من الأسف هو إمامية هؤلاء يعني، بس سخيف، عقله سخيف. الرواية بتقول كان مطلقا، قالت أنه كان ذواقا. يعني ذواق يعني تزوج لماذا؟ أنت ما تدري بعدك، بعدك صغير أنا أدري. بادي لماذا أنت بواحد يعني ذواق؟ يعني تزوج فقط لماذا؟ لا فقط لأغراض شو، أنه يغير النسوان فقط، فقط يغير النسوان. وين في رواية بالكافي قالت بأن الحسن كان مذواقا؟ وفي رواية هي المبغوضية لأنه مطلق، أو المبغوضية لأنه ذواق؟ شو الحكي هذا؟ شو الفرق؟ فرق شاسع بينهما. هل كل إذا واحد زوج واحدة طلعت مثلا ناصبية طلق، ثم تزوج واحد طلعت ناصبية طلقها، ثم تزوج واحد طلعت ناصبية طلقها، ثم تزوج واحد طلعت ناصبية طلقها، شو بسوي؟ هو خبط راسه بالحيط يعني.
ما حدث
يعني في زمن، وإذا بعد لما يطلق ونساء مع أنه يحبها كأنه يريدها طلقها لأنه ماذا؟ كانت ناصبية.
ثقافية.
ما أدري، بغض النظر الفيروات عن زرارة أنه شو اسمه، قال له أن زوجتك تسب عليا وشكل ذلك من الباقر. شو بسوي أنا يعني؟ كثرة الطلاق دائما حق على الزلمة يعني. بعض الأحيان يضطر واحد يطلق، بعضهم بيطلق، بعضهم يرى أنه حكمة أنه ما يطلق. شو
سوي؟ شيخ الادعاء أن هذه من منفوسات الأمويين ليقولوا أنه لم يكن لديه وقت الإمامة والخلافة وكان مشغولا بالنساء. هذا الادعاء يعني،
مع النبي كان عنده 9 نسوان، كان عنده 9 نسوان على زنته، كان مجنون، كان
مكان مين واكثر في اعداد بعد اكثر.
طب خالد، اذا واحد اذا طلق 50 مرة يعني، طلق 50 مرة ما فيش قاعد بين الناس يعني، شو هو غير مشغول يعني؟ في عنده 50
علي صعد المنبر وقال لا تزوجوه
وكذا، على انه جيد جدا. هو طلع مطلقا وين؟ بحياه ابيه. لعله بعد ما حياه ابيه ما كان مطلق.
لا انه الامام علي،
على الروايه هذه، هذه الروايه لعله الامام الحسن امام امير المؤمنين فقط في مقام دفع مشكله قد تحصل في الخارج، انه الناس قد بعدين تلومه ومشاكل ذلك، فاراد ان يثبت فضله. فلذلك هم ردوا عليه ماذا؟ قالوا له والله لنزوجنه فإنه ابن رسول الله. عم يبين فضله، عم يبين له فضله، أنه ما أحد يقيس نفسه على الإمام الحسن. صحيح أنه عادة الواحد يتجنب التزويج من المطلق، لكن إذا كان ابن بنت النبي ليش بده واحد يتجنبه؟ باعتبار أنه هاي واحد
بيحتاج. ما بتكون
يعني ما تزوجوا. إيه بالي
لما زوجنه وهو ابن رسول الله.
وهو ابن رسول الله.
معقول؟ فقبلوا معه يعني. بعد وقت قالوا الإمام علي إنه اصطفلوا، فقالوا قبلوا معه هيك يعني.
بدو بدو يزوجوا. رغم ذلك زوجوا يعني. أرادوا أن يزوجوه حتى لو كان مطلقا.
لا، معنى كلام الأمير.
معنى كلام الأمير.
يعني كان
ما تزوجوا لأنه مطلق. أحسن ما بعدين تقول يصير في مشاكل أو مشاكل ذلك. قالوا لا، هذا ابن النبي. هذا مثل دفع شبهة عنه في المقام. شو المشكلة؟ بغض النظر، بغض النظر كيف نفهمها، بس منها الإسرائيليات العظيمة يعني. واحد حتى يقول أن هذه رواية مقطوعة الكذب وهالعبارات يعني. مثل سابقا ذكرناها أنه رواية وردت أن الأسد منع عن وطئ صدر الحسين برواية بالكافي أيضا، فيقول لك واحد شو هذه؟ هذه مقطوعة البطلان، فإنه مسلمات تاريخيا. هنا أيدين خطباء المنابر كثير، بس الأدنى مش مسلمات تاريخيا، مش مسلمة تاريخيا. تعمليها تعتبرها مسلمات التاريخية يعني، على أنه من المحتمل أن يكون النظر أنه يوم العاشر منع، أما بعد ذلك مثلا بعدين بغض النظر، بس أنه المسلمات التاريخية أن هذه الرواية باطلة. ليش مسلمات تاريخية هذه الرواية باطلة؟ وين في مسلم تاريخي أنه وطئ صدر الإمام صلوات الله تعالى عليه؟ وين هذه المسلمة؟ ما مسلم تاريخية. آه سمعناها 100 مرة يمكن 200 مرة 300 مرة صارت شو عندنا بذهننا مسلمات تاريخية. مو مسلم تاريخي حبيبي. شوف كل شيء بتقرأ لنا هي أنت مسلم تاريخي. لا بعد ناس الدعم لا يسلموا إيداك يعني والله العظيم لا يتنا مشكلة أنا بتمنى. القول الثالث، القول الثالث من فردت به الإمامية باعتراف أهل السنة. يعني أهل السنة معترفين أن هذا القول مختص بمين؟ بالإمامية. ماذا يقول الإمامية؟ أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوان.
قبل البعثة مستلزم للولادة أو قبل البعثة مثلا؟
ألح عبر تعبير آخر طول بدك عليه شوي. بيقول اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أن صدوق، لا يقول أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو أن نفع عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. شيخ المفيد عنده عبارة هالقد بيقول ونقطع على أن العصمة لازمة لهم مو منذ ولادتهم، منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم. لعله دلت العقل هذا المقدار بدل أكثر من ذلك بدو رواية. العقل إذا بدي ثبت الأدلة اللي تفضلاتي معنا إن شاء الله تعالى بيثبت هذا المقدار أنهم معصومون عندما أكمل الله عقولهم.
ما بعث الله نبيا إلا بعد أن أكمل له العقل بلحظ.
بغض النظر أنه متى أكمل عقولهم، قد واحد يكون له عقل قبل أن يبعثه نبيا، يعني ما ضروري أنه يعني لحظة البعث يحتاج إلى أكمل العقل، يعني اشتدت قواهم صاروا عاقل يلتفت يميز مشاكل هذه الأمور. بغض النظر أنه بعض الأئمة ثبت بحقهم أمور غير أئمة أخرى مشاكل ذلك، الإمام تولى الحكم 5 أو 6 أو 7 سنوات والمسائل هذه بدل على أنهم لهم حالات خاصة، بس هذه كلها بالنصوص تثبت، هذه كلها أمور تثبت عن طريق النصوص. عقلنا ما بنعرف أمتين الله تعالى بسر الإمام أو النبي أمتين متى يلطف الله تعالى به ويجعله عاقلا من أي سن، أنا ما أدري، ما عندنا شيء بالعقل يستطيع أن يدركه. غاية ما في الأمر أنه نقول ماذا؟ أنه من أكمل الله تعالى عقولهم لابد أن يكون ماذا؟ أن يكونوا معصومين في كل أمورهم وأحوالهم. بل هذا المقام الثاني لي عرض الأقوال. نقرأ العبارة، العبارة ما فيها مطلب علمي صراحة، يعني العبارة يعبر هكذا وعلى اختلف الناس هنا فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء، قلنا على 3 احتمالات، إما على سبيل السهو أو على سبيل التأويل أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم. فحتى يعني هذه أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم، يعني المعصية الصغيرة ارتكاب الصغيرة يقع عمدا يقع عصيانا لله سبحانه وتعالى لكنه لا يعاقب عليه بسبب ماذا؟ بسبب الأحباط بكثرة ثوابهم. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز عليهم، ما ضروري نقول يرتكبون، يجوز عليهم وهم معترفين فيها، هم يعترفون بذلك. هذه في بعضهم بيتصور أن العلماء بينسبوا لهم أقوال مو قائلين بها، لا هم قائلين بها. وأنا النكتة الحشوية هؤلاء من اللي نقل الأخبار؟ مش من أغلبهم حشوية وأشاعرة؟ هؤلاء هذه الكتب الحشوية المنقول فيها كتب الروايات هذه، شوفوها، شوفوا الأنبياء، تعرفوا ليش إن بينقلوا هيك روايات؟ لأنه ما عندهم مشكلة بإثبات هذا للأنبياء، هذه المضامين لا يوجد عندهم مانع عقلي في إثباتها. المعتزلة بينقلوش روايات، ما في خرام من هذه المسائل على كل حال، من أهل عقل. مع أساس أنه هذا مسكر ويطلع نشط برا، أو لأنها تقع محفظة بكثرة ثوابهم. وذهبت أشعرية والحشوية لأنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلى الكفر والكذب. طبعا هن دائما بينسبوا للخوارج أنهم جوزوا على الأنبياء الصغائر والكبائر يمكن بعضهم، وقالوا بأن كل ذنب كفر، فإذا نسبوا إن كان ماذا؟ حصول الكفر بعد البعثة لنفس النبي. هذه أحد الأمور تنسب كثيرا في كتب أصحابنا، أن السنة يؤمن أن بعض الخوارج يؤمنون بأن النبي قد يكفر بالاستلزام، هني ما قالوا يكفر، هني قالوا أنه كل ذنب كفر والنبي يمكن أن يذنب بعد البعثة، فإذا يمكن النبي أن يكفر. وقالت الإمامية أنه تجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، والدليل عليه وجوه، أحدها نبدأ باستعراض أدلة العصمة. دليل أول، دليل أول من أدلة العصمة هو الدليل المعروف المشهور المنصاق في كلمات المعتزلة والزيدية والإمامية، متوافق عليه في كلمات كل أهل العدل، يعني كل جماعة العدل بذكر هذا الدليل. اللي هو أنه لولا عصمة النبي، لو طبعا هنذكر بعدين إذا أنتم حسيتوا دليل في نوع من الإبهام والغشاشة، سوف نذكر بعد ذلك أربع إشكالات على هذا الدليل ونحاول نردها حتى يتوضح أكثر مضمون هذا الدليل. هذا الدليل يقول هكذا: لو جاز على المعصوم العصيان لسقط محله بالقلوب، لانتقد الغرض. يعني لو لم يكن النبي معصوما لانتقد الغرض من بعثته. ما نكتب لهم على اللوح باقي بيزعلوا، ما ادري فاهم، نكتب لهم على اللوح بس ممكن. لو كان النبي غير معصوم لانتقد الغرض من بعثته. لانتقد الغرض من، طبعا أدلة اللي بذكرها للعصمة كثيرة جدا، جمعها السيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين لعله 13 دليل أو أكثر. يعني الماتن تعرض فقط لثلاث أدلة، أهم هذا الدليل سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الثاني والثالث مش هالقد أوائل. يعني هذا أقوى دليل. إذا تستطيعوا أن واحد منكم هلأ ينكر هذا الدليل لعله ما عيش دليل بيكون دليل واضح على العصمة بهذا المعنى الذي تقول به الإمامية. هذا الدليل هذا يعني. هذا أقوى دليل عندنا، ما عندنا أقوى منه بعد. أقوى شيء بالعضلة هذا اللي بحكي دليل عقلي، بحكي دليل عقلي. وإذا واحد الروايات أصلا معروف عن الأئمة دفاعهم عن الأنبياء، لذلك كانوا إذا تشوفوا سيرة الأئمة دائما كانوا يسألون عن ماذا، أنه ماذا تؤول هذه الآية، مش يسألوا أن النبي عصى أو ما عصى، يعني يسأل مباشرة الإمام عن شو، أنه كيف شو معنى الآية، كيف معنى الآية، كيف صدر من هذا من النبي. لو لم يكن لم تقدر الغلط، واضح أن هذا شو هذا كل الأئمة عندهم باطلة هذه. على كل حال انتقد الغرض من بعثته، واضح جدا أن انتقاد الغرض من بعثته شو يلزم من شو؟ يلزم منه بطلان، باعتبار أن الله تعالى شو لا يفعل ما ينقض غرضه، لأنه فعل ما ينقض الغرض هو فعل سفهي، فأن الله تعالى يخل بالواجب. فإذا لا ينقض الغرض. لو عمد في البحث هذا لماذا أنه يلزم من عدم عصمة النبي انتقاد الغرض؟ ما هو وجه الملازمة؟ ما وجه الملازمة بين عصمة النبي وعدم انتقاد الغرض؟ انتقاد الغرض إذا انتقاد بالضاد والدال إسا عارفوش حنا تبدأ بالضاد، انتقاد الغرض تبدأ النقد، انتقاد الغرض. ما هو الملازم؟ ما هي الملازمة بين العصمة وبين عدم انتقاد الغرض؟ شو النكتة في المقام؟ قال: ما هي الغرض من بعثة الأنبياء؟ ما هو الغرض؟
هداية الناس.
وهداية الناس. وهداية الناس موقوفة على ماذا؟ وهداية الناس موقوفة. أسمع ما بيكتب هذا كمان. هذا لم يكن أسوأ من الإعلام عنه جوا. وهداية الناس موقوفة على شو؟ موقوفة على الوثوق. على الوثوق بالهادي، موقوفة على الوثوق. العصمة تمنع من، عفوا، عدم العصمة يمنع من الوثوق. عدم العصمة يوجب التعبير بعبرهن عدم العصمة. استعمل هذا عدم العصمة. عدم العصمة يوجب ماذا؟
يمنع من الوثوق.
لا، يوجب التنفر. هذا أكثر استعمال يستعمل، يوجب التنفير. أكثر عبارة تستعمل هذه: لو كان النبي غير معصوم لتنفر الناس منه. إذا تنفر الناس منه لم يثق به، إذا لم يثق به لم تحصل غرض من بعثته. بعثته كانت هي الهداية، فلا بد من عصمته لكي لا يكون شو؟ لكي يتحقق الغرض من بعثته التي هي الهداية. هذا هو الدليل. هلأ نحن غاية ما نريد في المقام شو؟ نثبت أنه لماذا عدم العصمة يوجب ماذا؟ نفرة الناس. وبعدين نحاول نبين أن هذا الدليل، هل هذا مختص بالكبائر، بالصغائر، قبل البعثة، بعد البعثة، بالسر، بالعلن، الأمور السهوية منه، مشاكل هذه الأمور. الأول شيء أصل الملازمة، هل إذا كان النبي يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه العصيان، هل يبقى وثوق به أو لا؟ هنا السؤال، هذا هو السؤال. المتكلمين إذا بتلاحظوهم عندما تعرضوا لهذه المسألة بيّنوها بعباءة مختلفة. بعضهم انطلق من الكذب كأصل وقال إذا كان الغرض من هذا مثلا بالاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للفاضل المقداد، واجب الاعتقاد للعلامة الحلي، الاعتماد للفاضل المقداد، بالاعتماد بركز أول شيء على فكرة الكذب، بيقول إذا انظروا للكذب ككذب لحاله لا إشكال بأنه لو جاز على النبي الكذب من بعد يتبعه. هلأ إذا أنت مثلا تنقل لي فتاوى وأنا أجيز لك ما أجيز عليك شو الخطأ في نقل الفتوى، بعد عندي وثوق بك، بعد عندي أنه انقياد لك. إذا نقلت لي فتوى وأنا عندي احتمال قوي، احتمال مثلا معتد به أقلها أنك شو أنك أنت شخص سوف بهذا شو سوف يمكن أن تكون مخطئا في التكليف، ولا سيما في الموارد التي شو إلى علاقة إلى علاقة بأمور مالية، افترض أنت مو مجرد أنه أعادة صلاة وصوم، أمور مالية برد عليك ولا بيسأل واحد ثاني خصوصا بالأمور المالية. فإذا لولا الوثوق، لو إذا كان واحد يجيز على الآخر الكذب في النقل، كذب ما أدري المعنى الشرعي، قد يكون معنى العقلي يعني كذب فلسفي غير مطابق للواقع، لو أبيح عليه الكذب والخطأ لكان ذلك شو يلزم من ذلك أنه لا نثق به عندما يكلفنا بالجهاد بترك الأهل بتطليق النساء بما أدري شو، هل مسألة المعقدة ليش ما نطيع ننقاد له؟ الانقياد لشخص متوقف على ماذا؟ إطاعته، انقياد إليه، الوثوق به، الامتثال لأوامره، الاستهداء بهدايته، كله موقوف على ماذا؟ على هذا الوثوق. والوثوق موقوف أن لا يكون شو كذابا، كله موقوف أن لا يكون شو كذابا. لذلك إذا الله تعالى قال هذا نبي وهذا رسول واتبعوه وما يقول لكم هو قولي بالمعجزة، ثم يتبين أنه شو أن هذا لا يتكلم صحيحا أو يخطئ أو نبيح عليه الخطأ نجيز عليه الخطأ، فهذا يلزم شو أن نتنفر من متابعته، يلزم من ذلك النفرة من متابعته، مع أن الغرض من بعثته هو أن نتابعه ونهتدي بهديه. فحتى لا ينفر الناس منه شو سبب الله تعالى يجعله معصوما. العقل يقول حتى يكون الشخص القائد مطاعا، حتى يكون هاديا، حتى تحقق الغرض من بعثته لابد أن يكون شو معصوما لا ينفر الناس منه. بلي
سؤال بناء على هذا الدليل، طوال التاريخ نحن نرى العظماء والعلماء،
فنتكلم عنه بالإشكال الرابع بالخدمة، أعرف ما تقول
وما حدا بتنفر منه،
لا أعرف
ويهدون الناس إلى الحق
أوكي
ولا يطابقون
الواقع. الإشكال الرابع هذا ما أعرف هذا الإشكال شو سعندي، ما حد كل شيء مش ملتفت له مبدئيا يعني أنا مش فقط ذاك، قل هكذا أكثر، قل يتبعون من يعلمون أنه كذاب.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رغم ذلك أنه شو أن يعلمون أنه كذب، ما شايفينه نحن أنه شيء. هذا إشكالات، خليها بالإشكالات، خلينا تقريب الفكرة. أنت عم تعمل نقد، هذا عبارة عن نقد على الدليل، أنه نحن نرى في المجتمعات أن هناك شو من يطيع كبار، حتى الأخ الحشوية جوزوا على أنبيائهم الكبائر ثم ذا شو أطاعوهم، فكيف تقولون بأنه يتوقف الهداية على شو؟ مو هكذا؟ إيه هذا نقد، هذا نقد على الدليل، سوف يأتي إن شاء الله بيانه. مو النقد الآن موجود، هذا النقد من زمن المرتضى موجود، هذا منطق، هذا إشكال يعني مخترع جديد أنت يعني لسه طلع عبالك أول واحد في الكون، لا في غيرك في الكون بيفكروا أيضا. هذا من زمن وين هذا الإشكال موجود؟ بس واضحة أصل الفكرة البالون شو هي؟ ها واضحة أصل الفكرة؟ صوروها بالكذب ثم قالوا الكذب معصية كسائر المعاصي، فإذا استحال عليه الكذب استحال عليه سائر المعاصي. هذا تعبير عن بعض العلماء. مثلا تعبير آخر عن بعض العلماء مثلا بيقول هكذا، مثلا الشيخ الطوسي بيقول يجب أن يكون النبي معصوما من القبائح صغيرها وكبير من قبائح صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعد على طريق العمد والنسيان، وعلى كل حال يدل على ذلك أن القبيح لا يخلو أن يكون كذبا فيما يؤدي على الله أو غيره من أنواع القبائح، فإن كان الأول فلا يجوز لأن المعجز يمنع من ذلك. ما أنت معجز، حتى لماذا المعجز أصلا فلسفتها أنه أنا صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى، فإجراء بيكون إجراء المعجز على الكذاب، وهذا شو قبيح كما تقدم معنا أو يأتي معنا. لأنه ادعى النبوة على الله وصدقه 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 الله بالمعجز، فجرى ذلك مجرى أن يقول له صدقت، لو فلم يكن صادقا لكان قبيحا، لتصديق الكاذب قبيح لا يجوز عليه. ثم بعدين بيّن أنه كيف تجويز ارتكاب على نبي القبائح شو يلزم، ماذا؟ أن تنفر الناس، أن تنفر الناس منه. أن إذا واحد كان مثل مثلا إذا بدروسكم أنتم، يعني إذا بشوفوا أستاذ مثلا كل ما ينقلكم قول في من كتاب أو مسألة يخطئ، كل ما كذا يبين مسألة يخطئ، كل ما كذا يخطئ، حس فيها وجدان، ها اللي إيش
يعطيك صفحات غلط،
ها
يعطيك صفحات غلط عادة،
ها يعطيك صفحات غلط
وكل النسخ اللي رجعنا جديدة
لا مع طبعة النسخة، وحتى نسفهم الأقوال خطأ ومشاكل ذلك. طفوا هؤلاء، حتى أعطيكم الأمثلة.